الكفتين. وإتحاب ذوي البصائر في المجلد الثاني في 8 الصفحة 8. والأصول من علم الأصول في صاد 8. والكوكب المنير في المجلد الأول في 27 و400. ربما يقول قائل: أنت تكثر علينا من المراجع. قل نعم، طالب العلم لابد أن يرجع وينظر حتى يستفيد ويعرف قيمة ما نذكره في هذا الدرس، لأنه إذا رجع ووجد هذه التعاريف وما فيها من إشكالات عرف قيمة هذه الدروس، وعرف قيمة تعريف ماذا هذه الأمور. وكذلك أمر آخر، أكثرنا من المراجع حيث إن كثير من الناس قد يكون عنده هذا ولا يملك الكتاب الثاني، وعنده الكتاب هذا ولا يملك الكتاب الآخر، فمن كان يملك هذا يرجع إليه، ومن كان لا يملك فانتهى. عرفتم؟ وهذا أيضا سبب آخر. قلنا والكوكب المنير انتهينا منه في المجلد الأول في 27 و400. ومعالم في أصول الفقه في 13 و300. والمحصول هي المجلد الأول في 200. والمهذب في المجلد الأول في 57 و200. وشرح المنهاج للبيضاوي في المجلد الأول في 61. وإرشاد الفحول في 24. والأحكام في أصول الأحكام، هذا للآمدة، في المجلد الأول في 23 و100. لهذا تعرف بأن البحث في التعاريف ليس بالهين، واستخراج الراجح ليس بالهين أيضا، يعني أمر يحتاج إلى جهد. من رجع إلى هذه الكتب ربما يتوب في هذه التعاريف، بعضهم يعرف بكذا وبعضهم يعرف بكذا، والناظر الذي لم يتعمق في أصول الفقه ربما يظن بأن هذه التعاريف صحيحة ليس فيها شيء، لكن من سدد النظر علم بأن بعض التعاريف ليست بجامعة ولا مانع. عرفتم؟ ولهذا هذه الدروس فيها خير وبركة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ويجعلها أيضا في ميزان حسناتكم وعلى صبركم، لأنكم بهذا تقوموا بفرض كفائي، وبعد سنوات بإذن الله سبحانه وتعالى ستتصدروا لمسائل كثيرة فقهية بعد تعلمكم هذا العلم، أما قبل تعلم هذا العلم فلن تستطيعوا أن تفقهوا ما يقول العلماء جزما، لأنكم إنما تتعلموا ونتعلم حتى نصل إلى مرتبة العلماء. نحن لماذا نطلب العلم؟ أولا نطلب العلم حتى نعبد الله على بصيرة، ثم ثانيا نريد أن يوصلنا الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة العلماء، لأن مرتبة العلماء مع من؟ مع الصديقين والشهداء والصالحين، هناك مرتبة العلماء. لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بركبهم، وإن لم نصل إلى مرتبتهم لكن أقل الأحوال تشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فلهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا على ما نقوم به وعلى صبركم. اقرأ. إذن عرفتم بهذا بأن التعريف الصحيح ما ذكرناه، وهذا التعريف يكون جامع مانع، أما تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى وكذلك الغزالي فهو تعريف فيه قصور، لأنه ليس بجامع ولا مانع.
اعلم ان المباحث
عند وحده
وحكمه ما هدن الله في فعله وتركه غير مقترن بذلك فاعله وتاركه ولا مثل وهو من الشرع الى اخره.
قال وهو من الشرع ثبت. و سيبين الشنقيطي رحمه الله تعالى بأن المباح ينقسم إلى قسمين كما سيأتي. لماذا قال ابن قدامة من الشرع؟ يعني المباح من الشرع، وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن المباح من الشرع، وهذا هو الراجح الذي لا مرية فيه، وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا ليس هو من الشرع. عرفتم؟ وقولهم هذا مردود وباطل. والمهم نهاية البحث هذه المسألة الخلاف فيها لفظي، الخلاف في هذه المسألة لفظي. عرفتم؟ لكن الصحيح بأنه من الشرع، المباح من الشرع. لماذا؟ لهذا قلنا ما أذن الله. عرفتم؟ هم قالوا لا، هو أصلا من العقل، لأن العقل يدرك بأن هذه الأمور مباحة أصلا. نقول لا، هذا الذي أدركه العقل وهو بأنه مباح، الشرع دل على أنه مباح. عرفتم؟ فلهذا لا، ليس بنا أن نتعرض لهذه المسألة ونكثر منها، لأن الخلاف فيها ليس بين الأصوليين الذين هم يعني لهم اعتبار، لأن المعتزلة هم الذين خالفوا في هذه المسألة ولا عبرة بقولهم، لأن العلماء قد ردوا عليهم. فنقرأ ما فيه ما سيذكره الشارع. قال
اعلم أن الإباحة عند من أصول قسمان، الأولى إباحة شرعية
الأولى إباحة شرعية الأولى إباحة شرعية. ما هي الإباحة الشرعية؟ قال
العرفة تقسيم الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلا نسائكم.
هنا سمينا هذه الإباحة إباحة شرعية، وستأتي هناك إباحة عقلية. قد يقول قائل ما ثمرة تقسيم هذا؟ سيذكره المصنف، له ثمرة عظيمة نستفيد منها هذا التقسيم. إذن قلنا بأن هذه الإباحة إباحة شرعية. لماذا؟ لأنه صدر الإذن من الشارع بإباحتها. كيف ذلك؟ أحل لكم ليلة الصيام. إذن أحل الله لنا ليلة الصيام الرفث إلى نسائنا، الرفث الجماع. إذن دل هذا على أن هذا مباح. هذه الإباحة تسمى إباحة شرعية، كل ما ورد من الشارع فيه بالإذن يسمى إباحة شرعية، وعلى ذلك فقط. عرفتم؟ قال
وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية. الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الشخصية. والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدد العقلي حتى يرى الدليل ناقل عنه.
قال الثاني إباحة عقلية. ما معنى إباحة عقلية؟ الإباحة العقلية هي بما تسمى الاستصحاب، وهذا سيأتي إن شاء الله سنشرحه بالتفصيل ونبين لكم الأقسام التي فيها. الاستصحاب وهو ما يعرف ب استصحاب العدم الأصلي. ما معنى استصحاب العدم الأصلي؟ يعني الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف. والتكليف ما هو؟ حكم شرعي. إذن دلنا هذا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في جميع الأشياء الإباحة، هذا يسمى الاستصحاب. يعني استصحبنا الحال الأصلي. ما هو الحال الأصلي؟ إباحة الأشياء. الله سبحانه وتعالى أباح لنا الأشياء، إذن هذه إباحة عقلية. قالوا لماذا؟ علمناها بالعقل، ما جاء الشرع وقال هذا مباح هذا مباح، لا، علمنا بأن هذه الأشياء ما خلقها الله لنا إلا لماذا؟ إلا لأنها مباحة لنا، إذن هي مباحة بالعقل. قال وهي تسمى البراءة الأصلية، هذا معروف عند الأصوليين وعند الفقهاء، يقول لك البراءة الأصلية قائمة. اختلف العلماء في مسألة نجاسة الدم، خالفهم آخرون قالوا ليس بنجس. لماذا؟ قالوا على البراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ عدم النجاسة وعدم التكليف، والبراءة الأصلية الإباحة، فكيف تكلف الناس؟ عرفتم؟ والإباحة العقلية هي بعينها استصحاب العدم الأصلي. فمعنى استصحاب العدم الأصلي التي قد بينته لكم، استصحاب العدم الأصلي يعني عدم التحريم وعدم الكراهة وعدم الوجوب وعدم الاستحباب، عرفتم؟ هذا معنى عدم، يعني معدوم عن الحكم، إذن هو مباح. حتى يرد دليل ناقل عنه، يعني حتى يأتينا دليل يقول بأن هذا واجب وهذا مستحب وهذا كذا وهذا كذا. أما إذا جاء دليل وقال هذا مباح، انتقل هذا إلى الإباحة الشرعية، انتقل هذا إلى الإباحة الشرعية وهي القسم الأول. قلت وهذا التقسيم ذكره أيضا صاحب شرح الكوكب المنير، صاحب الكوكب المنير في المجلد الأول، في المجلد الأول في 28 و400، قال وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء، عرفتم؟ يقسمه إلى إباحة شرعية وإباحة عقلية. وراجع الأحكام للآمدي في المجلد الأول في 24 و100، ومعالم أصول الفقه في 14 و300. وبهذا نعلم بأن الإباحة تنقسم إلى قسمين، إباحة شرعية وهي ما أذن الشارع فيه، وإباحة عقلية وهي ما علمناها عن طريق العقل، علمناها عن طريق العقل، وهو بما ما يعرف عند الفقهاء بالاستصحاب. هذا بحث آخر سيأتي، مسألة حكم المنتفع فيه قبل ورود الشرع، هذا سنخوض فيه، هذه مسألة أخرى، لكنهم قسموا لثمرة أرادوها. ما هي الثمرة؟ سيذكرها الآن الشنقيطي، اسمع ما هي الثمرة وستعرف لماذا قسموا هذا التقسيم. اقرأ.
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين،
هذا ابتدى يلا هذا حتى نكمل هذه الفائدة.
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل القرآن بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام.
هنا قال ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا كماذا؟ كإباحة الفطر في رمضان. أما العقلية هل يسمى نسخ؟ لا يسمى نسخ، لأن أصلا هو مباح، ما جاء أمر آخر أبحنا به عن طريق الشرع، عرفتم الدقة؟ لهذا فرقوا حتى يميز طالب العلم متى يقول نسخ هذا ذاك، وعرفنا بأن هذا مباح ونسخ، عرفت الفرق؟ فقال هنا يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر في نهار رمضان. إباحة الفطر في نهار رمضان، أليس الأصل في الفطر كان مباح؟ الجواب بلى، يجوز له أن لا يصوم ويطعم. ثم رفع هذا الحكم بماذا؟ فيسمى نسخ. رفع الإباحة هنا سميت نسخ، فهذا سميناه نسخ لأنها إباحة شرعية رفعها الشرع. قال ومثله وجعل الإطعام، اقرأ
وجعل الإطعام بدلا عن صوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا،
الإباحة العقلية لو جاء الأصل في هذا الأمر أنه مباح من غير الشرع، نحن علمنا بأن جواز الإفطار في نهار رمضان هذه الإباحة من من الشرع، كذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا معروف، هذا إباحة من من الشرع. هذه الإباحة رفعت، الرفع هذا يسمى نسخ، لكن لو جاءنا دليل نهى كما سيبين المصنف في مسألة الربا، الربا كان مباح أليس كذلك؟ لكن هل الإباحة كانت من الشرع أم على الأصل الاستصحاب؟ كانت على الأصل الاستصحاب، فجاء تحريم الربا، هل يسمى هذا نسخ؟ لا، لأن الشارع ما نسخ قوله حتى نقول نسخ، لأن النسخ في حكم شرعي مع حكم شرعي، عرفتم؟ النسخ كما قلنا في الأحكام الشرعية دليل ينسخ دليل، حكم ينسخ حكم، والدليل العقلي هل هو حكم؟ لا، فهذا سمي نسخ وذاك لا يسمى نسخ، عرفتم؟ قال
وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا،
عرفت؟ لهذا تعلم بأن الرفع في الأحكام الشرعية والنسخ يكون في الأحكام الشرعية، النسخ يكون في الأحكام الشرعية، أما كان الأصل مباح على الاستصحاب والأصل ثم جاء الدليل فحرم، ما نقول هذا نسخ، لا، نقول هذا حرم وهذا وجب، لأن النسخ معناه أن الشارع أباحه قبل ثم جاء الشرع فنسخ الإباحة إلى الوجوب ونسخ الإباحة إلى التحريم، عرفتم؟ فقالوا هذا لا يسمى نسخ، وهذا من دقة الأصوليين رحمه الله.
وإذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية وأمثال ذلك كثيرة جدا،
عرف؟ لأنها إباحة عقلية وليست شرعية، تعلموا بأن الشارع لم يأتي ويقول لهم أبيح لكم الربا ثم نقول لا، الشارع ثم بعد ذلك نسخ حكم الربا من الإباحة إلى التحريم، لا، الشارع ما أباح لهم الربا أبدا، هل سمعتم بأن الشارع أباح لهم الربا؟ هل الشارع أباح الزنا؟ الجواب لا، إذن هذا ما يسمى نسخ لأنه لم يباح من قبل الشارع، كان على الأصل، وإن كان الزنا أصلا معروف مكروه عند العرب، عرفتم؟ فجاء الشارع بتحريم الربا وبتحريم هذه الأمور، سمي هذا ماذا؟ تحريم، ما نسميه نسخ، لأن النسخ في الأحكام الشرعية التي قد أباح الشرع، عرفتم الدقة والفرق بين هذا وذاك؟ هذا هو التفريق الذي يجعل بعض الأصوليين أدق من بعض وبعض الفقهاء أدق من بعض، عرفتم؟ إيه نعم، إباحة عقلية، ما جاء دليل يبيح الربا، أما إفطار في نهار رمضان وإطعام هذه إباحة، والإطعام إباحة شرعية أباحة الله سبحانه وتعالى، ثم نسخ هذه الإباحة، نقول نسخ، أما الإباحة العقلية ما نقول نسخ، نقول حرم هذا الفعل، لأنك لما تقول بأن الشارع أباحه لأنك تقول الشارع أباح الربا. عرفت؟ الشارع ما أباح الربا، إنما هذا علم بالعقل لأنه كانوا يتعاملون به، إذن هو كان مباح عندهم، ثم الشارع حرم هذا الفعل ولا نقول نفقة. وبهذا تكون دقيق في هذه التعاريف. هذه هي فائدة تعلم أصول الفقه، تعطي الفقيه وطالب العلم الدقة في التعبير حتى ما ينسك عليه. قال: وأمثال هذا كثير جدا، طبعا هذا مثاله كثير جدا.
والمباح في اللغة،
قال: والمباح في اللغة. وأنا ما أدري لماذا المصنف يؤخر الإباحة في اللغة، يعني التعريف اللغوي يجعله بعد التعريف الاصطلاحي، والأصل بأن التعريف اللغوي يكون قبل التعريف الاصطلاحي، هذا هو الأصل، لأن التعريف اللغوي أعم، التعريف اللغوي أعم والتعريف في الاصطلاح أخف، والأصل بأن الإنسان يبدأ بالأعم ثم الأخف. لكن ربما لأن المصنف رحمه الله كان هذا الكتاب هو تدريس لطلاب الجامعة، فربما هذا الذي جعله يعني مشى على هذا الترتيب، لأنه كان يسرد هذا ثم يأتي ويبين لهم، ها ربما يقول قال أنكم ما عرفتم الإباحة في اللغة فأعرف لكم من باب تمام الفائدة، ممكن يكون هذا أو غير ذلك والله أعلم. لكن الأصل في تصنيف المصنفين بأنهم يجعلوا التعاريف اللغوية قبل التعريف الاصطلاحي، لأن التعريف اللغوي أعم وأشمل، والأصل أننا نبدأ بالأعم قبل الأخص.
والمباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه،
ما ليس دونه مانع يمنعه، يعني لا يوجد مانع يمنع من فعله. عرف؟ لا يوجد مانع يمنع من فعله. قال:
ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد قبحنا ما حمي ولا مبيح لما حمينا.
عرف؟ قال: ولقد أبحنا ما حميت. عرفتم؟ ولا مبيح، ولقد أبحنا ما حميت، ولا مبيح لما حمينا. نحن ولقد أبحنا ما حميت، يعني أنت الذي قد حميته وهو مباح بالنسبة لنا، ما يستطيع أحد يمنعنا، سنقدم على ما نريد، إن كنت تستطيع أحد يمنعنا. ولقد أبحنا ما حميت أنت وقمت بحمايته، نحن لقوتنا نستطيع أن نخترق هذا ونقدم عليه. ولا مبيح لما حمينا، ما أحد يستطيع أن يقدم على شيء نحن قمنا بحمايته، فليقدم إن استطاع أحد. إذن معناه ليس دونه مانع يمنع، يعني ليس هناك أحد يستطيع أن يمنع. قلت المباح، وبهذا نختم إن شاء الله الدرس. اسم مفعول مشتق من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان. الإباحة اسم المباح، اسم مفعول مشتق من الإباحة، عرفتم؟ وهي الإظهار والإعلان. يقال أباح سره، أي أعلنه وأظهره. عرفتم؟ أباح سره، ما معنى أباح سره؟ أظهره وأعلنه ولم يكتبه. ولهذا ليس كل أحد يعطى الأسرار. بعض الناس ربما إذا حصل بينك وبينه إشكال أخرج كل العيوب واتهمك بالتهم الكثيرة وقذف فيك ما ليس منك، إما حسد وإما أمور أخرى. وهذه تجدون حتى في طلبة العلم، تجدون حتى في طلبة العلم يحذر من دروس فلان، ولا تحضر درس فلان لأنه فيه كذا وكذا، وبعضهم يقول هو ليس بشيخ، وبعضهم يقول هو ليس بعالم، وبعضهم يقول هو ليس كذا. هذا من الحسد والعياذ بالله. لهذا هذه الأمور لما تفشت في بعض طلبة العلم أودى بهم إلى المهلكة. لهذا هذه الترهات لا يبالي بها طالب العلم ويستمر، ومن منا لم يتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتهم الصحابة اتهموا، العلماء من يقرأ تراجم العلماء يعلم بأنهم قد اتهموا، ما وجد عالم إلا وقد تكلم عليه، فلا نبالي. والقافلة كما يقال ماشية، وما ضر السحاب نبيح الكلاب. هذا الإنسان لا يبالي بأقوالهم ويستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله وهو على ذلك. لأننا لو أخذنا بتراهات هؤلاء وتركنا هذه الدروس والتدريس، أولا ماذا استفادوا هؤلاء، ثم ثانيا حرموا الناس أمور كثيرة، ثم ثالثا فقدنا علم، وفقدنا طلبة علم ربما يصل إلى مرتبة العلماء، والأمة بحاجة إلى العلماء في هذا الزمن. عرفتم؟ لهذا هذا ما يخرج من حالتين، إما لجهلهم وضلالهم، وإما لحسدهم والعياذ بالله. وأحلاهما مر، الحسد آفة. الإمام أحمد ما سجن إلا بسبب الحسد، ابن تيمية ما سجن إلا بسبب الحسد، وجامع من أهل العلم ما أوذوا بالله سبحانه وتعالى إلا بسبب الحسد. حسد من آخرين، هذا ليس بشيء، وهذا ليس بعالم، وهذا ليس بكذا، وهذا فيه، وهذا يقول، ثم ماذا؟ أضاعوا أوقاتهم في تراهات. وأنا أجزم بأنكم تجدوا أن هؤلاء الذين يتكلموا في هذه التراهات لو خفت معهم في مسألة واحدة أصولية ما أجابك، لأنه قد أضاع وقته وعمره في هذه الأمور. ووالله لو وجه إخلاصه إلى الله سبحانه وتعالى واتجه إلى العلم ما حصل هذا. فلهذا انتبهوا من هذه الأمور، ولا تبالوا بهذه الأقوال وهي أسميها تراهات. عرفتم؟ يقال أباح سره، أي أعلنه وأظهره. ويرد أيضا بمعنى الإذن والإطلاق. يقال أباح الأكل من بستانه، أي أذن فيه. عرفتم؟ إذن معنى الإباحة تأتي بمعنى الإظهار والإعلان والإذن والإطلاق. وأما الإطلاق يقال أباح الشيء يعني أطلقه، كما تقول أباح الطير يعني أطلقه تركه. قال ابن سيدة باح الشيء ظهر، وباح به بوحا وبؤوحا يعني بضم الباء والهمزة، وبؤوحة. عرفتم؟ هذه كلها مصادر، هذه كلها تسمى عند اللغويين ماذا؟ مصادر. عرفتم؟ ضرب يضرب ضربا، باح يبوح بوح كما هنا، وبؤوحا وبؤوحة، هذه كلها مصادر. ورجل بؤوح بما في صدره، وبيحان. وأباح سرا فباح به بوحا، أبثه إياه فلم يكتم، أبثه إياه فلم يكتم. راجع المحكم في المجلد الرابع في 31، والقاموس المحيط في 73 و200. طبعا في مادة، في مادة ماذا؟ بوح، عرفتم؟ وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد الخامس في 70 و200. ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس في المجلد الأول في 15 و300. والصحاح للجوهري في المجلد الأول في 56 و300. ولسان العرب لابن منظور في المجلد الأول في 34 و500. والكوكب المنير في المجلد الأول في 22 و400. والأحكام للآمدي وهو آخر كتاب في المجلد الأول في 23 و100. وبهذا تعلم دقة أهل العلم رحمهم الله تعالى في التعاريف. فلهذا تعريف ابن قدامة تعريف قاصر، واتبع عليه الغزالي وهو كذلك قاصر، لأن الروضة أصلا هي ترتيب المستصفى للغزالي، ولهذا لابد أن تصبروا على هذا العلم. أما من ترك هذا العلم فاعلموا علم اليقين أنه لن يكون فقيه أبدا، لن يكون فقيه أبدا، ولا يحق له أن يخوض في مسائل الفقه ويرجح، لأنه ما تعلم هذا العلم. ومن حرم هذا العلم فاعلموا أنه محروم، والله أعلم. إذا كان لديكم أسئلة روح جيب سؤال النساء بسرعة. تقول: السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تقول عن من يقول يجب علينا أن نتعلم من كل علم صغار الأمور، فما قولكم؟ نقول: هذا القول لابد أن يقوله من كان صغير في العلم، لأن من لا يستطيع أن يعرف كبار العلم ويخوض فيما خاض فيه العلماء فهو طويلب صغير يريد أن يأخذ فقط هذه الكتيبات. فبعضهم يظن بأنه إذا درس الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين حاز جميع الأصول، ونقول: يا مسكين، ما حس إلا جزء يسير من علم أصول الفقه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألف هذا الكتاب مختصر، أنتم ترون الآن مسائل دقيقة ما ذكرت في هذا الكتاب. هذا الكتاب الأصول من علم الأصول مختصر، وكذلك الورقات لإمام الحرمين الجويني كتاب مختصر. كثير من الناس إذا قرأ أو درس هذا الكتاب يأتي يناقش، نقول: لا، على رويدك، ما زلت صغير، كما يقال يريد يطير ولسه ما ريش. هذا خطأ. وهؤلاء الذين يدعوا إلى تدريس الكتب المختصرة جدا نقول أنهم يضيعوا أوقاتهم وأعمارهم. نعم، نحن نقول لابد من التسلسل في العلم، يبدأ بكتاب صغير ثم يتسلسل كما فعلنا نحن، بدأنا في الأصول من النصوص ثم الورقات ثم انتقلنا. لكن أعني بأنهم ينكروا تدريس الكتب المطولة، هذا لا يخرج من حالتين: إما لأنهم جهال لا يستطيعوا أن يقرأوا هذه الكتب ويدرسوها، وهذا الجاهل يعلم، وإما أنهم يريدوا أن يوجهوا الشباب إلى أمور لا خير فيها، يعني يضيعوهم فيما يسمى بفقه الواقع، ويضيعوهم فيما يسمى بأمور أخرى وكتب مختصرة لا تسمن ولا تغني من جوع. أشفي الثغرة؟ ما في إشكال. لا تسمن ولا تغني من جوع. ثم يقولوا: نحن درسنا كتب. لا لا، ما درستوا كتب، أنتم درستم مختصرات للكتب وعلى رويدكم. لهذا علماؤنا رحمهم الله نجدهم قرأوا الكتب المطولة، قرأوا هذه الكتب المطولة حققوها وبينوا ما فيها. أما الذي لا يستطيع وهو طويل العلم نقول نعم ابقى على هذه الكتب، لأن هذا مستواك ولا تستطيع أن تصل إلى ما وصل إليه الآخرون من العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دخلنا في القسم الثالث من أقسام التكليف، وهو المباح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فدلت آيات كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعلمون.
هنا المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول: قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة، وهذا سنشرحه إن شاء الله سيأتي، لأن الأدلة سيقسمها العلماء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، هذا اعتبروه من الأدلة. وماذا كذلك سيأتي قول الصحابي والاستحسان، كل هذا سيأتي إن شاء الله. فيقول: قد دلت آيات من الكتاب والسنة من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة، على أن استصحاب العدم يعني إذا لم يوجد نهي عن هذا أو أمر فيه فهو يبقى على الأصل من أنه مباح. قال:
من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل
كانوا يتعاملون بالربا، فهذا التعامل كان على الأصل من البراءة من الاستصحاب، استصحاب الحال أنه لم يرد فيه مانع فيبقى على أصله، فكانوا يتعاملون بهذا الربا. انظروا الآن ماذا حصل. قال:
فلما نزل تحريم الربا قاموا من نفذ الأموال الحاصلة في أيديهم قبل تحريم الربا.
لهذا الصحابة لما نزلت آية الربا خافوا، قالوا: الذي قد فعلناه قبل ما حكمه؟ قبل أن تنزل هذه الآية، وكذلك بالخمر قالوا، ونزلت آيات كذلك، هذا الذي قد فعلناه قبل أن نعلم بأنه محرم وكنا نتعامل به، لأن الربا وردت فيه آيات قارعات مخيفات، ف الصحابة ترددوا وخافوا، قالوا: هذه الأفعال التي كنا نفعلها قبل أن تنزل هذه الآية ما حكمها؟ هل نحن مؤاخذون بفعلها أو غير مؤاخذين؟ قال:
فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى: فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به.
نعم، قال: فقوله تعالى: فله ما سلف، يعني الذي مضى وسلف لا نؤاخذه، لا نؤاخذكم فيه، لأن هذا أنتم لم تعلموا ما فيه من حكم، فلهذا كنتم تتعاملوا به، فأنتم لا تؤاخذوا على ما مضى وسلف، الآن تؤاخذ لأنه قد قامت، لأن الحجة قد قامت عليكم، لأن الحجة قد قامت عليكم، فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: فله ما سلف. قال المصنف: يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم. ما معنى البراءة؟ ليس فيه تحريم، فهم يتعاملوا على الأصل بأنه جائز عندهم. قال فلا يؤاخذ عليه لأنه لم ينزل فيه تحريم. لهذا استدل بعض الصحابة على مسألة العزل، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى نحن على البراءة من الأصل، لو كان محرم لنزل به القرآن وما نعنا، لكن نحن نعزل والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلما لم ينزل القرآن بأن العزل محرم، علمنا من ذلك بأنه باق على الأصل، عرفتم؟ فلهذا كل ما لم يأتي فيه دليل فهو باق على الأصل من الإباحة، وهذا سنبينه إن شاء الله في مسألة ما هو الاستصحاب، ما يعرف به الاستصحاب، وستأتي مسألة إن شاء الله حكم المنتفع به قبل ورود الشرع، وهذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم، وسأبينها هناك إن شاء الله في محلها وفصل لكم.
ونظير ذلك قول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين،
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما قد سلف ومضى فليس عليكم فيه مؤاخذة، أما الآن فلا، عرفتم؟ فهذا يدل على أنه كان على البراءة حتى نزل فيه القرآن. تقدم حتى تسجيل يوم،
أنا نريد أن التسجيل يكون واضح، ما نريد يلتقط من السماعات، يعني منك مباشرة.
وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف،
كذلك أين الشاهد؟ إلا ما قد سلف، يعني مضى وانتهى.
فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع.
نعم، وبينت لكم ما معنى الاستثناء المنقطع وما معنى الاستثناء المتصل، هذا قد بينته لكم، وسيأتينا إن شاء الله هذا في مسألة الاستثناء ونفصل فيه التفصيل الشافي الواسع بإذن الله.
أي فيما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو، ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
هذا دليل واضح، ما هو؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما معنى يتقون؟ يجتنبون. اتقى الشيء اجتنبه، اتقيت النار اجتنبت النار، اتقيت هذه الدار اجتنبت هذه الدار. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله سبحانه وتعالى سيبين لكم ما يجب عليكم أن تتقوه، ولن يترككم هملا. إذا ما لم يبينه الله سبحانه وتعالى فهو على الأصل معفو عنه، عرفتم؟ هذا هو الشاهد من الآية.
فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قربة.
هم كانوا على الأصل، ظنوا بأن الاستغفار للناس عامة، للمسلم وللكافر ويشمل جميع الناس، فنزلت هذه الآية ما كان للنبي، لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لما مات أبو طالب قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر له ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فنزلت هذه الآية. كذلك جاءت الآية عامة، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذه قاعدة أيضا أصولية وقاعدة في أصول التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يكون السبب موضح لهذا العموم، انتبهوا. تختلف هذه عن تلك. لا يورد عليكم كثير من الناس إشكالات فيقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول نعم، لكن السبب قد يكون موضحا للمراد من هذا العموم، ليس على ما تفهم أنت. كما قال بعضهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في مسلم، قال: فمن سن في الإسلام سنة حسنة. نقول نعم. قال: يعني من ابتدع. نقول: كذب. من قال أنه من ابتدع؟ هذا من كيسك. من سن من ابتدع هذا غير معروف في اللغة، هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث له سبب، وقد بينت لكم السبب، هم قوم مضر، الحديث معروف. فهل هنا يقال العبرة بعموم اللفظ؟ نقول: ما في عبرة عموم اللفظ هنا، هنا السبب يوضح هذا العموم. وفرق بين توضيح السبب للعموم، وفرق بين أن نقصر السبب الحكم أو العموم على السبب، شتان. لهذا دققوا وانتبهوا في هذه المسائل، لا تخدعوا. ولا ما أريد أتوسع في هذه المسألة لأن البحث ليس فيها، ولما تأتي إن شاء الله هذه نفصل فيها بما فيه الكفاية. إذن النهي هنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو كانوا أولي قربى، لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك أبدا، ولو كان هذا أب أو أم أو من أقرب الناس إليك. إذا كان من المشركين من الكافرين فلا يجوز الاستغفار له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوت ربي أن أستغفر لأمي فمنعني، وطلبت منه أن أزور قبرها فأذن لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه نهي عن الاستغفار حتى لأقرب الناس وهي أمه، عرفتم؟ فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يدل على أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. ولا تأخذوا بجعجعة من يجعجع ويتفقه ويتشدق ويقول في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت، لما جاء ذاك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فلما انصرف الرجل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد في نفسه، فقال: تعال. قال: نعم يا رسول الله. قال: إن أبي وأباك في النار. يعني لا تحزن، لأن أباك قد مات مشرك، وكذلك أبي قد مات مشرك، فهما في النار. ولا يقال هنا هما من أهل الفترة، لا، هذا غير صحيح، لأن الدعوة كانت موجودة، دعوة إبراهيم. لهذا ورقة بن نوفل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ولم تبلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يكن من أهل النار كما قال عن الآخرين؟ لأن هؤلاء آمنوا بالدعوة التي كانت موجودة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليس المراد الرسول بذاته، بل مضاف محذوف وهي رسالة الرسول. أما من قال المراد به الرسول بذاته فنحن من أهل الفترة. هل معنى رسول الآن؟ ليس معنى رسول، إنما معنى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع الأمم، عرفتم؟ وهذه المسألة أيضا قد تكلمت عليها في غير ما موضع، ولا أريد أن أخرج أيضا عن ما نحن فيه. قال: